بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يبلغ هذا الشهر الكريم الذي استودع الله عز وجل فيه كثيرا من الفضائل والنوائل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من القائمين الصائمين ابتغاء ما عنده جل في علاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقومه إيمانا واحتسابا ويصومه إيمانا واحتسابا، وممن يسارع ويسابق إلى خيراته التي استودع الله عز وجل في لياليه وأيامه. فلما جعل الله عز وجل الصوم في نهاره، جعل في لياليه من عتق من النيران، وكذا ليلة القدر، وكذا التهجد وصلاة التراويح وإلى غير ذلك. هذا كله يشعرك بأن العبادة في هذا الشهر إنما هي تتناول جميع هذا اليوم في ليله ونهاره. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يجتهد في مثل هذه المواسم، وممن يستغلها حق الاستغلال، فإن هذا هو الفوز العظيم. وشهر رمضان بلغنا الله وإياكم إياه، هو من أعظم المواسم إن لم يكن أعظمها، ففيه ليلة هي خير من ألف شهر، وفيه عتق من النار، وذلك كل ليلة من رمضان، وفيه من الفضائل ما لا يخفاكم، والحصيف الذي يعطي هذا القدر وهذه الأزمان حقها هو ذلك الذي يجتهد ويضع لنفسه خططا وأهدافا يحققها في هذا الشهر، لا سيما وهو يتزامن مع تفرغ كثير من الناس. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، فكيف إذا أضيف للصحة والفراغ موسما يحبه الله جل وعلا وجعل فيه من النوائل والفضائل الشيء العظيم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يجتهد في هذا الشهر. كما تعلمون، اليوم سنأخذ دورة في شرح كتاب الصيام بلوغ المرام، وهذه الدورة ذات اليوم الواحد ستكون على درسين أو ثلاثة. سنأخذ في فترة العصر درسين، وإن احتجنا إلى الدرس الثالث بعد المغرب بإذن الله تعالى سيكون ذلك. سنستمر الآن في الدرس الأول لمدة ساعة تقريبا، ثم بعد ذلك نتوقف قليلا ونعاود بعد ذلك الدرس الثاني إلى أذان المغرب. كتاب الصيام. الصيام لغة الإمساك، يقال للساكت صائم لإمساكه عن الكلام، ومنه قول الله جل وعلا عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما، إني نذرت للرحمن صوما. وقصدها هنا في الصوم الإمساك عن الكلام، وهكذا كان الصيام في الأمم الماضية. ومنه قول النابغة الذبياني: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمعة. قوله خير صيام وخير غير صائمة أي خير صيام أي ممسكة، ممسكة عن السير، وخير غير صائمة أي غير ممسكة، غير ممسكة عن السير. أما في الشرع فالصيام هو التعبد لله جل وعلا بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. بعض أهل العلم يعرف ولا يقول التعبد لله، وإنما يقول هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو تعريف صحيح، هو تعريف صحيح، لأنهم لا يذكرون التعبد لأن النية شرط في صحة أي عبادة. ولذا كتب المتقدمين كثيرا ما يذكرون هذه اللفظة، لا يقولون التعبد لله، وإنما يقولون مباشرة هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لماذا؟ قالوا لأن قولنا التعبد أو النية في ذلك النية معروفة أنها شرط لصحة أي عبادة، ولكن الأكمل أن يقال التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ومثله في العبادات الأخرى، مثلا عبادة الاغتسال، أن يعمم مثلا الماء على سائر جسده مع المضمضة والاستنشاق. قد يفعل هذا من يفعله ولا يجر على اغتساله، إنما فعل ذلك من أجل التبرد، واضح؟ ولكن نقول إذا فعل ذلك من أجل التعبد لله عز وجل، سواء كان غسل جمعة أو مثلا غسلا واجبا كالغسل من الجنابة أو كذا المرأة الحائض، فإن هذا يكون على وجه التعبد، يكون على وجه التعبد. هذا هو معنى الصيام. وحكم صوم رمضان هو أحد أركان الإسلام وفروضه التي فرضها الله عز وجل على عباده، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان. والإجماع منعقد، نقله غير واحد من أهل العلم على فرضية صيام شهر رمضان. وذهب أهل العلم إلى أن فرضية رمضان إنما كانت على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أو فرضية الصيام، المرحلة الأولى فرض صيام يوم عاشوراء، كان فرضا، ثم بعد ذلك نسخ بصوم رمضان. لما فرض صوم رمضان أصبح يوم عاشوراء مستحب صيامه لا واجب. المرحلة الثانية فرض صيام رمضان على التخير، كان الإنسان مخير بين أن يصوم أو أنه يفطر لكن يطعم، أو يفطر مع الإطعام. قال الله جل وعلا في بيان هذه المرتبة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. لاحظ أن هذا يدل على التأخير، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم المرحلة الثالثة فرضية صيام رمضان، ليس على التأخير وإنما على التعيين، وذلك في قوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومتى كان فرض صيام رمضان؟ كان فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وهذا كله بالإجماع. ولصيام شهر رمضان والصيام عموما حكم كثيرة. من أعظم الحكم في الصيام عموما، سواء كان شهر رمضان أو غيره، من أعظم الحكم هو منة الله جل وعلا على عباده، منة الله جل وعلا على عباده. قال الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لاحظ، لم يستثنى من ذلك إلا ماذا؟ إلا الصوم. حتى أن بعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث جمعا مع حديث المفلس، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا دينار له ولا درهم. قال: لا، وإنما المفلس الذي يأتي بحسنات ثم يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. قال أهل العلم يؤخذ من حسناته إلا حسنات الصوم، ما تؤخذ إلا حسنات الصوم لا تؤخذ، لأن الله عز وجل قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي. هذا دل على شيء إنما يدل على فضيلة هذه العبادة العظيمة. ثم ننظر إلى الحكم الأخرى الكثيرة التي جعل الله عز وجل هذا الصوم مفتاحا لهذه الحكم، كتزكية النفس وتطهيرها من الذنوب والآباق والأخلاق الرديئة والأخلاق أيضا الرذيلة، وكذلك تضييقه على تضييق مجاري الشيطان من في بدن الإنسان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه للشهوات أكثر، بخلاف ما لو كان عطشانا أو جوعانا. وفي الصوم أيضا تزهيد النفس في الدنيا وشهواتها والترغيب بالآخرة، وأيضا فيه باعث على العطف على المساكين والفقراء والإحساس بآلامهم، وذلك لأنه شاركهم في الجوع. اختلف أهل العلم لماذا سمي رمضان رمضانا على عدة أقوال، أشهرها أنه فرض في وقت الرمضاء شدة الحر، وقيل سمي رمضانا لأنه ترمض فيه الذنوب، ترمض فيه الذنوب. والصيام في أول الأمر كان الإنسان إذا أفطر بعد غروب الشمس له أن يفطر إلى أذان العشاء، وإذا أذن العشاء أمسك، هذا كان في أول الأمر. إذا الشرط الأول لأن يأكل ليلا أن لا يؤذن عليه العشاء، والشرط الثاني أن لا ينام، فإذا جاء وقت الإفطار وقد نام لم يفطر، وهذا كان أول الأمر. دل على هذا ما جاء في صحيح البخاري أنه من حديث البراء طبعا قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال عندك الطعام؟ قالت لا، ولكن أنطلق فأطلب لك، يذهب إلى الجيران وأطلب لك طعام. وكان يومه يعمل، يعني هذا قيس كان طول اليوم يشتغل ويعمل، فغالبته عيناه ونام قبل أن تأتي زوجته بهذا الطعام. فلما رأته قالت خيبة لك، قالت خيبة لك. فلما استيقظ طبعا لابد أن يكمل إمساكه، فلما كان من الغد وانتصف النهار أغشي عليه من الجوع، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت قول الله جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فكانت فسحة لهم أن يأكلوا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وجاء أيضا في سنن أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة يعني العشاء حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة، فاختان رجل نفسه أي خفية فجامع امرأته وقد صلى العشاء، يعني جامع امرأته بعد صلاة العشاء، فأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك يسرا لمن بقي ورخصة ومنفعة، فقال سبحانه وتعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهم. إذن هذان الأمران أخذ من هذين الحديثين. أول حديث في كتاب الصيام هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إنا رجعنا لفاضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث دليل على النهي عن استقبال رمضان بصوم يوم أو يومين، واختلف في الحكمة من هذا النهي. فقيل لكي يدخل الإنسان رمضان وهو في قوة ونشاط، ولأنه إذا صام قبل رمضان فترت نفسه وكلت وملت، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا قول. وقيل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال رمضان بصوم يوم أو يومين لئلا يختلط النفل بالفرض، لئلا يختلط النفل بالفرض. وقيل لأن صيام رمضان معلق بالرؤية، فإذا صام الناس قبل رمضان بيوم أو يومين ذهب المقصود من ذلك، ولم يرى أو يتتبع الناس رؤية الهلال حينئذ، واكتفوا بأنهم قد بدوا الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين، وحينئذ هذا فيه طعن في هذا الحكم الشرعي وهو رؤية الهلال، ولأنه يخشى من الزيادة في رمضان، وهذا هو الأقرب إن شاء الله من حيث الحكمة. وأكثر العلماء على أن النهي هنا للكراهة وليس للتحريم، أكثر العلماء على أن النهي هنا للكراهة وليس للتحريم. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، كره أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان، وإن كان رجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم. والقول الثاني قالوا أن النهي للتحريم، أن النهي للتحريم، واختاره الشوكاني وقال لأن الأصل في النهي التحريم ما لم يأتي صارف يصرف النهي من التحريم إلى كراهة، ولا صارف في ذلك. من فوائد هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، دليل على أنه يستثنى من النهي من كانت له عادة في الصيام، سواء كان نفلا أو أنه اضطر لذلك من أجل الفرض. كان يكون إنسان على سبيل المثال له عادة أن يصوم كل اثنين وخميس، هذا الشهر شهر رمضان الذي سنستقبله احتمال أن يبدأ يوم الاثنين، احتمال أن يبدأ يوم الثلاثاء. فلو فرض أنه قد بدأ يوم الثلاثاء، وهناك شخص من عادته أن يصوم الاثنين والخميس وصام هذا الاثنين، لا حرج، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. أو كان يكون من عادته أن يصوم يوما ويفطر يوما، ووافق ذلك لا شك أنه سيوافق يوما قبل رمضان. أو كان يكون على سبيل المثال من عادته أن يصوم آخر الشهر، كل آخر شهر يصوم ثلاثة أيام، فإن هذا أيضا يستثنى، يدخل في هذا الاستثناء، إلى غير ذلك من الأمور التي وافقت صيامه. أو يكون ذلك صوم فرض واجب، سواء كان كفارة أو كان نذرا أو كان قضاء لرمضان الماضي، فإنه لا حرج في هذا. من فوائد الحديث أيضا نقول: استدل بالحديث من ضعف حديث ماذا؟ قد يستدل بهذا الحديث على تضعيف حديث آخر مشهور، وهو ماذا؟ هل تذكرونه؟ حديث فإن غم عليكم. أحسنت، حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، لأن مفهوم حديث الباب أنه لا بأس أن تتقدم رمضان بصوم ثلاثة أيام، أربعة أيام، خمسة أيام، قبلها بخمسة أيام، أربعة أيام، لا حرج، لكن أن تصوم قبله بيوم أو يومين فهذا هو النهي. إذن دل هذا على أن ما غير هذين اليومين لا حرج بالصيام، وهذا قطعا سيكون بعد منتصف شعبان، وسيأتي هذا الحديث سيريده المؤلف بإذن الله تعالى. نعم.
وعن عمر بن ياس رضي الله عنه قال: النصارى يوم الذي يشك فيه فقد عصى الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
نعم، هذا حديث قال عنه الترمذي: حديث عمار حديث حسن صحيح. وقال أيضا الدارقطني: هذا إسناد صحيح ورواته كلهم ثقات. وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح. وقال الحافظ بن حجر: هذا حديث صحيح. وعزو الحافظ بن حجر هنا للخمسة وهم منه، لأن أحمد لم يخرجه في مسنده وإنما أخرجه الأربعة ووصلوه أيضا، ووصلوه أيضا، أما في مسند الإمام أحمد ليس موجودا. ولذا الأفضل لو قال ووصله الأربعة، هذا هو الأصح أو هذا هو الصحيح. الحديث دليل على النهي عن صيام يوم الشك، ويوم الشك هو ليلة الثلاثين من شعبان، هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت ليلة الثلاثين منه ذات غيم أو قتر أي غبار، يعني إذا كان غدا مثلا ثلاثين شعبان وهذه الليلة جاء غيم أو جاء غبار يحجب الرؤية، أصبح الناس ماذا يقولون؟ نحن لا ندري. هذا اليوم الذي سنقبل عليه هو يوم الثلاثين أو هو اليوم الأول من رمضان، فيصبح مشكوكا فيه. هم يقولون ربما خرج الهلال لكن بسبب هذا الغيم وهذا الغبار لا نستطيع أن نرى الهلال، فيصبح هذا اليوم القادم مشكوكا فيه، فسمي ماذا؟ يوم الشك. وهذا هو تعريف يوم الشك على قول جمهور العلماء خلافا للحنابلة. حنابلة ما قالوا أنه ليلة الثلاثين من شعبان يكون غيم أو قتر، لا، قالوا إذا كانت ليلة الثلاثين صحوا، إذا كانت ليلة الثلاثين صحوا. أما على التعريف السابق قالوا يجب صيام يوم الشك، هؤلاء الحنابلة. المتأخرون منهم قالوا يجب، والمتقدمون منهم قالوا يسن، لأن تعريف يوم الشك عندهم يختلف. والصواب هو قول جمهور العلماء، وهو تعريف جمهور العلماء أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت ليلة الثلاثين ذات غيم أو قتر، فحينئذ تكون الرؤيا متعذرة ويصبح الناس في شك من اليوم القادم. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اختلف أهل العلم في صوم يوم الشك، هل هنا النهي هنا للتحريم أو أنه للكراهة. بالمناسبة يوم الشك جرت فيه الأحكام الخمسة، من أهل العلم من قال أنه واجب صومه، وهؤلاء المتأخرون من الحنابلة منهم من قال أنه مستحب صومه، وهؤلاء المتقدمون منهم، ومنهم من قال أنه يجوز، ومنهم من قال أنه مكروه، ومنهم من قال أنه محرم. وأقوى الأقوال من قال أنه مكروه أو قال أنه محرم، وأظهرها القول بالتحريم لقوله: فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، والمعصية لا تكون إلا في شيء محرم. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا بإذن الله تعالى في حديث أبي هريرة أنه قال: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوم. هذا الأمر والأمر للوجوب، مخالفة هذا الأمر توقع في التحريم. هذا هو الأظهر أن صيام يوم الشك محرم. بقي عندنا إشكال واحد في صوم يوم الشك، أنه ورد عن جمع من الصحابة أنهم صاموا يوم الشك، ولكن ورد أيضا عن جمع من الصحابة أنهم نهوا عن صيام يوم الشك. ومن قواعد الأصول أنه إذا جاء قول الصحابي وعارضه قول صحابي آخر أنه لا حجة في قول الصحابي حينئذ، لا حجة في قول الصحابي لأن لهم معارض. فنحن نقولنا أيضا أنه كما ورد صيام يوم الشك عن جمع من الصحابة، فقد ورد عن جمع منهم النهي عن صيام يوم الشك، فحينئذ لا احتجاج بقول أو بفعل الصحابة. وإذا يقول الشوكاني والحاصل أن الصحابة مختلفون في ذلك، وليس قول بعضهم بحجة على أحد، والحجة ما جاءنا عن الشارع. ويقول الصنعاني اختلف الصحابة في ذلك، منهم من قال بجواز صومه، ومنهم من مانع منه وعده صيانة لأبي القاسم، والأدلة مع المحرمين، الأدلة مع المحرمين. بقيت مسألة هل إذا صام يوم الشك يصح منه أو لا، هذا في خلاف. يقول النووي رحمه الله فإن صام يوم الشك عن رمضان لم يصح، ولأنه يدخل في العبادة وهو في شك من وقتها فلم يصح، كما لو دخل في الظهر وهو يشك في وقتها. وقال شيخنا المذهبي رحمة الله تعالى عليه وأصح الأقوال هو التحريم. نعم.
عن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رايتم الرسول واذا رايتم فاقدروا فان غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه. ولمسلم فان غم عليكم فاقدروا له 30، وللبخاري فاكملوا العده 30، وله في حديث ابي هريره فاكملوا عده شعبان 30.
نعم. هذا الحديث دليل على ان العبره في صوم رمضان والفطر منه إنما يكون برؤية الهلال. إذا أردنا أن نبدأ الصوم أو أردنا أن نفطر من رمضان، أننا نبدأ بماذا؟ أننا نبدأ برؤية الهلال. فإذا رأينا الهلال حينئذ، إذا رأينا الهلال يبدأ صوم رمضان، وإذا لم نره حينئذ الأصل إكمال عدة شعبان 30 يوما. وللعلم بدخول شهر رمضان 3 حالات. الحالة الأولى أن يرى الإنسان هلال رمضان، وحينئذ يجب عليه الصيام. الحالة الثانية أن يخبر عن ذلك وما رأه. أكثر الناس اليوم ما يرونه، وإنما ينتظرون الإعلان لذلك. من أهل العلم من يعد الحالة الأولى والحالة الثانية واحدة، متعلقة برؤية الهلال. الحالة الثالثة إكمال شعبان 30 يوما، أي أنه إذا لم يرى الهلال فإن الناس يكملون عدة شعبان 30 يوما ولا يحتاج أن يروا الهلال بعد ذلك، لأنه بعد إكمال شعبان 30 يوما سيأتي رمضان حينئذ. أما تعليق الرؤية، رؤية الهلال بالحساب الفلكي ونحو ذلك، فإن هذا لا يصح ولا يجوز ولا يتعلق به حكم. نعم، لا حرج من التوقع، لا حرج من يعني العمل الحساب من أجل التوقع، لا من أجل الإلزام أو الإعلان بأن شهر رمضان يدخل في كذا، وإنما من أجل التوقع لا حرج، هذه توقعات. لكن أن نقول الناس قطعا رمضان يوم الاثنين القادم بناء على كلام الفلكيين، هذا لا يصح ولا يجوز. والصواب أن هلال رمضان هو المعتبر بدخول الشهر، حتى ولو قال الفلكيون غير هذا اليوم الذي رؤي فيه الهلال. ولذا هذا أقول العمل بمثل هذا من البدع، ونص غير واحد من أهل العلم أن هذا من البدعة، اعتماد الحساب الفلكي، لأن هذا فيه طمس لحكم الشرعي وهو تعليق دخول شهر رمضان برؤية الهلال. يقول ابن دقيق العيد وفي اعتبار ذلك إحداث شرع لم يأذن به الله. وقال غيره والتوقيت في الأيام والشهور بالحساب للمنازل القمرية بدعة باتفاق الأمة. والخلاف في هذه المسألة إذا رؤي الهلال في بلد دون بلد، هل يلزم كل من رأى هذا الهلال أو كل من سمع أهل بلد أنهم قد رأوه، هل يلزم جميع المسلمين أن يعملوا بهذه الرؤية أو لا؟ هذا في خلاف، هناك عدة أقوال. هل تذكرون شيئا من هذه الأقوال؟ العبرة بماذا؟ هل يلزم إذا رؤي الهلال في بلد يلزم جميع المسلمين أن يصوموا حينئذ؟ إذن هذا قول. قول الأول أنه إذا رؤي في بلاد بلدان المسلمين فإنه حينئذ يلزم جميع البلدان أن يصوم. طيب قول آخر أن لكل بلد مطلعه ويعمل كل أهل بلد بمطلعهم. ونقول ثالث وهو معمول به الآن، هو المعمول به الآن، الآن لا يعمل لا بالقول الأول ولا القول الثاني. ما تتفق المطالع، ما تتفق. يعني هل قصدك أنهم كلهم يرونه؟ قلنا قول الثاني أن لكل بلد مطلعه. القول الثالث إذا كان بلد يحكمه حاكم يعملون بقول هذا الحاكم، هذا الذي يعمل به الآن. الآن في السعودية عندنا هنا المطالع تختلف، فرق بين مثلا منطقة تبوك ومنطقة جيزة، فرق كبير بالمطالع، ومع ذلك يعمل بهذا القول، وهو من ناحية من ناحية الاجتماع والعمل بالأمر الواحد هو جيد، لكن من حيث الترجيح الأظهر هو القول الأول والقول الثاني. هذا من حيث الترجيح، يعني لو قيل أنه إذا رؤية في بلد بلاد المسلمين لزم جميع المسلمين، هذا أظهر وأفضل، لأن هذا فيه وحدة للمسلمين، ولا سيما العبادات إذا اتحد المسلمون على، انظر مثلا على سبيل المثال شعيرة الحج، انظر أثرها على قلوب المسلمين، لأنهم كلهم مقصودون مكان واحد في زمن واحد. ماذا لو اتحد الزمان في بدء شهر رمضان؟ لا شك أن هذا يكون له من الألفة الشيء العظيم. وأيضا اختلاف المطالع له دليله القوي ما جاء في صحيح مسلم من حديث كريب، أنه قصته مع معاوية، أن أم الفضل بنت الحارث أرسلته إلى الشام إلى معاوية، كان في الشام وهو حاكم المسلمين حينئذ، ودخل عليهم الشهر يوم الجمعة في الشام. فلما جاء إلى ابن عباس في آخر الشهر في الحجاز وتذاكر وقال إن رأينا، قل كريب إن رأينا الهلال في ليلة الجمعة، وقال ابن عباس ولكن رأيناه ليلة السبت، فلا أزال أصوم حتى أرى الهلال. فقال له كريب ألا تعتد برؤية معاوية لأنه هو الحاكم؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا ابن عباس أخذ بمطلع آخر. هذه هي الأقوال. هناك أقوال أخرى أن العبرة برؤية أهل مكة قبلة المسلمين، لكن أشهر الأقوال القول الأول والقول الثالث، وكلاهما وجيه. ومن فوائد هذه الحديث أن نقول الحديث دليل على قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، وهي اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، يعني اتركوكم من الشكوك، إذا كان هناك غيم أكملوا 30 يوما، أكملوا 30 يوما. وهكذا الشريعة لا تدع العباد في حيرة ولا في شك، ولذا جاء جاء سجود السهو وأحكامه، وكذا إذا اختل عند الإنسان عدد الركعات أو عدد طوافه بالبيت أو نحو ذلك، فإنه له حالات ما يبنى على غلبة الظن أو على اليقين ليطرد الشك من ذلك. كذا إذا شك هل توضأ أو لم يتوضأ، هل طلق أو لم يطلق، هل حلف أو لم يحلف، فالرجوع للأصل هو الأولى. إذا شك هل حلف أو لم يحلف، الأصل أنه لم يحلف. إذا يقول أنا متأكد أنني حلفت لكن لا أدري هل حلفت ألا أدخل هذا البيت أو أنني لا أنام في هذا البيت، لا حرج أن أدخله ولكن النوم هو الذي حلفت عليه، نقول له الأصل عدم هذا القيد. وهكذا في كثير من أحكام الشريعة. المرأة الحائض كذلك، حينما تشك في كثير من الأمور إرجاع حكمها للأصول هو الأصل، لأن الشرع لا يدع ولا يترك العباد في حيرة وفي شك وفي تردد وفي اضطراب. ولذا الرجوع للأصول هو حينئذ هو المعمول به. ومن هذا يؤخذ أيضا حديث الباب، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، لأنه لا يوجد شك، لا تترقب، لا تقول متى يذهب هذا الغيم حتى نرى الهلال أو متى يذهب هذا القطر حتى نرى الهلال، لا. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام، رواه مسلم وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، فقال: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن للناس يا بلال أن يصوموا غدا، رواه
الخمسة وصححه ابن حبان والحسن. نعم، حديث ابن عمر حديث حسن، صححه ابن حزم والنووي وغيرهم من أهل العلم. وأما حديث ابن عباس ففي إسناده سماك بن عكرمة وهو ضعيف، وفي حديث اضطراب، ولكن هذا الحديث يشهد له الحديث الذي قبله، حديث ابن عباس يشهد له حديث ابن عمر، والحديثان يدلان على أن دخول رمضان يكتفى فيه بشهادة رجل واحد، سواء كان رجل أو امرأة، ولا يلزم أن نقول شهادة المرأتين بشهادة رجل هنا، لا، هنا الشهادة ليس فيها محقق وإنما هي من باب الإخبار. حينئذ نقول ماذا؟ نقول يكفي في ذلك شهادة رجل واحد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمل برؤية ابن عمر، قال: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: من يشهد معك؟ رجل آخر. وكذا الأعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: تشهد أن محمد رسول؟ قال: نعم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم عمل بذلك وأمر بلال أن يؤذن بالناس أن يصوموا غدا، والنبي صلى الله عليه وسلم عدله على ظاهره. هذا يدل على أن العدالة لا يلزم فيها التنقيب الشديد للخفايا والأمور من أجل إثبات شهادته. النبي صلى الله عليه وسلم جاء أعرابي لا يعرف، فقط قال له: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: تشهد أن محمد رسول؟ قال: نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن بالناس فيصوموا يوم غد. أما بقية الشهور فالأصل فيها شاهدان، فالأصل فيها شاهدان. وهذا الحديث وهذا هذا الأمر دل عليه حديث عبد الرحمن بن يزيد بن الخطاب أنه خطب الناس يوم الشك في مكة، قال: ألا إني قد جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، ألا إنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وانسكوا له، فإن غم عليكم فأتموا 30، وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا. وجاء أيضا في حديث الحارث بن حاطب أنه قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. هذا يؤخذ منه أن الأصل في كل شهر لا بد من عدلين من شاهدين، ويستثنى من ذلك رمضان لحديث الباب، حديث ابن عمر وحديث ابن عباس في الباب. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا حديث دليل على استحباب تراء الهلال، لأن ابن عمر ماذا قال؟ تراء الناس الهلال، وهذه سنة مندثرة، هذه سنة مندثرة، الخروج لرؤية الهلال فإن هذا أمر مستحب. أصبح الناس بالغالب، بل كثير من الناس إلا من كان معنيا بهذا أو من كانت له عادة، هم قلة جدا هم الذين يتراءون الهلال. بينما ابن عمر هنا يقول تراءى الناس، ما قال بعض الناس، ولا قال كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قال فلان وفلان وفلان، وإنما قال تراءى الناس، كأن الناس كلهم يتراءون الهلال. وإلى عهد قريب، إلى عهد قريب نذكر أن كبار السن كانوا يحثون على ذلك، بل أنه إذا جاءت ليلة رمضان خرجنا إلى السطوح نجد أن نتراءى الهلال، كانت عادة، يعني شيء مشهور ومعروف عند الناس. اليوم أصبح الناس يترقبون فقط الخبر، هذا وإن كان لا بأس به إلا أن فيه اندثار السنة، فلذلك ينبغي أن يتراءى الإنسان الهلال، يحاول أن يراه، وهذه سنة ينبغي تطبيقها من الغد بإذن الله تعالى، إذا بعد غروب الشمس لا سيما بوقت يسير، فإن الإنسان يتراءى الهلال. نعم. هنا سؤال يقول هل رؤية غير المسلم يؤخذ بها؟ لا، الصحيح أنه لا يؤخذ بها، الصحيح أنه لا يؤخذ بها، لأن العدالة مهمة جدا، العدالة مهمة، أن يكون مكلفا وعدلا، يكون مكلفا وعدلا. وإذا جاء صبي صغير على سبيل المثال فإنه لا يؤخذ بقوله على الصحيح، أنه مظنة عدم الضبط، وكذا الكافر، صحيح أنه لا تؤخذ شهادته. نعم.
وعن حفصة بنت عمير رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبين الصيام قبل ذكر فلا صيام له، رواه خمسة، وقال تمدي والنسائي لتشريع وقته، رواه خمسة، وقال تمدي والنسائي لتشريع وقته، وصححه مرفوعا من خزيمة وابن حبان، وإدراكه إلى صيام لمن لم يحبه من الليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال فإني إذا صائم، ثم أتانا يوما آخر وكنا أمضي من أحس،
قال لي. نعم. أما حديث حفصة فإنه لا يصح مرفوعا، والصواب وقفه، والصواب وقفه، لكن له حكم المرفوع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، مثل هذا لا يقال بالرأي، من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وأيضا هو جاء عن ابن عمر وأيضا هو موقوف، والصواب أنه موقوف، ورجح وقفه الأئمة كالبخاري والدارقطني وأبو حاتم والزيلعي وغيرهم. حديث حفصة دليل على وجوب كون نية صيام الفرض لا بد أن تكون قبل الفجر، أي من الليل، وبه قال جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة يقول لا بأس، حتى صيام الفرض لا بأس أن ينويه من النهار، وهذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح، ويقول لا بأس من النهار لكن بشرط أن يكون قبل الزوال، لكن هذا قول ضعيف، لأن حديث الباب نص في المسألة، حديث الباب نص في المسألة. واختلفوا في شهر رمضان هل يلزم منه أن يكون لكل يوم من رمضان نية مستقلة، أو أنه تكفي نية واحدة لرمضان كامل، هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف. القول الأول قالوا أنه يجزئه نية واحدة لجميع الشهر، لجميع الشهر، ما لم يقطع هذه النية سواء كان مسافرا فأفطر أو مريضا فأفطر، إذا قطع هذه النية لا بد أن حينئذ يجدد النية، لأن انقطعت نيته الواحدة. فلو مثلا إنسان نوى أن يصوم شهر رمضان ثم في الخامس من رمضان سافر أو مرض فأفطر، قالوا حينئذ انقطعت النية لا بد أن ينوي لليوم الذي يليه إذا أراد أن يصوم. وتظهر أهمية هذه المسألة فيما لو نام الإنسان. على سبيل المثال لو أن إنسانا قد نام العصر ولم يستيقظ إلا من صباح الغد الذين قالوا أن رمضان تكفيه نية واحدة فإن صيامه ليوم الغد صحيح، والذين قالوا لكل يوم النية يكون صيامه ليوم الغد صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح. هذه فائدة المسألة، هذه فائدة الخلاف في هذه المسألة. القول الأول قالوا أنه يجزئه نية واحدة، ما لم يقطع هذه النية فإنه حينئذ يلزمه أن يجدد النية، هذا مذهب مالك ورواية عن أحمد. والقول الثاني قالوا أنه يلزمه لكل يوم نية، لكل يوم نية، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وهو مشهور من مذهب الإمام أحمد. قالوا لأن كل يوم عبادة مستقلة، فقالوا حينئذ لا بد لكل يوم من نية مستقلة. والأصحاب القول الأول قالوا أن رمضان عبادة متتابعة مبنية بعضها على بعض فيكفي لها نية واحدة، وهذا القول هو الأظهر والله أعلم، أن رمضان تكفيه نية، أن رمضان تكفيه نية واحدة. طيب، ومن فوائد هذا أو هذا الحديث أن نقول حديث عائشة دليل على أن صيام النفل يصح بنية من النهار، صيام النفل يصح بنية من النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وقال هل عندكم شيء؟ قال قلنا لا، قال فإني إذا صائم، هذا من النهار، هذا من النهار، هذا يدل على أن صيام النفل يصح بنية من النهار ولا يلزم تبييته من الليل، لا يلزم تبييته من الليل. طيب، وصح عن جمع من الصحابة أيضا صيام التطوع من النهار، منهم أبو الدرداء وأبو طلحة وحذيفة وابن مسعود وأنس ومعاذ وجابر رضي الله عنهم أجمعين، ولا يعلم لهم مخالف، فهذا دل على أن الصيام صيام النفل من النهار جائز ما دام أنه لم يأكل شيئا من طلوع الفجر فإنه ونوى حينئذ من النهار فإنه يجوز. بعض أهل العلم قال أنه يلزم أن ينوي قبل الزوال، وإذا نوى بعد الزوال لا يصح، والصواب أنه سواء نوى قبل الزوال أو بعد الزوال كله صحيح، ولا يوجد دليل على التفريق بين قبل الزوال وبعد الزوال. والخلاف في ماذا؟ في النفل، صيام النفل المتعين، صيام النفل المتعين مثل صيام يوم عرفة، هذا نفل معين. من أهل العلم من قال أنه لا بد من تبييت النية من الليل للنفل المعين، فلو جاء شخص على سبيل المثال ولما استيقظ من الصباح ولم يأكل شيئا وقال أنا أريد أن أصوم اليوم يوم عرفة، أنا أريد أن أصوم، ما كنت ناوي بالليل أصوم لكن اليوم نويت أن أصوم، الذين قالوا أن النفل المعين اشترط له نية من الليل قالوا لا يصح صوم، والذين قالوا أن النفل باب واحد ويصح من النهار سواء كان مطلقا أو معينا قالوا حينئذ ماذا؟ قالوا يصح صيامه. والقول الثاني هو الصواب، القول الثاني هو الصواب، أن النفل المعين يصح حتى من النهار، وأن باب النفل واحد، وإلحاق النفل بالنفل أولى من إلحاق النفل بالفرض، إلحاق النفل بالنفل أولى من إلحاق النفل بالفرض، فالنفل المعين يلحق بالنفل المطلق، ودليله حديث عائشة في الباب. واختلفوا هل إذا نوى من النهار أنه يأخذ أجر الصيام كاملا كامل اليوم أو يأخذ من نيته. نضرب مثال، لنفترض أنه يؤذن لصلاة المغرب الساعة 7، وشخص لما جاء الساعة 3 ظهرا أو 4 عصرا لما صلى العصر قال اليوم كل اليوم ما أكل شيئا أريد أن أصوم، ما دام أنه بقي 2 أو 3 ساعات أنا أريد أن أصوم، هل يأخذ أجر هذه 3 ساعات فقط أنه يأخذ أجر اليوم كامل؟ هذا فيه خلاف، من أهل العلم من قال أنه يؤجر من نيته فقط، هؤلاء أعملوا قواعد النية، ومن حيث الاستدلال وجيه. ومنهم من قال أنه يأخذ أجر اليوم كاملا، لأن اليوم لا يتبعث، وهذا هو الأقرب لسعة الله جل وعلا وفضله ومنه وكرمه، وإن شاء الله هو الأظهر. وأن اليوم لا يتبعض، وحينئذ إن شاء الله أنه يأخذ أجر اليوم كاملا. ولا بد أن نفرق في مثل هذه المسائل بين أمرين، بين أمر النية فقط وبين أمر النية والعمل. الشخص قد يسبق بالنية والعمل غيره، وإن كان الآخر إنما نوى فقط. أضرب لكم مثال: لو أن إنسان على سبيل المثال نوى الحج، ثم عمل الأسباب ومنع من الحج ولم يستطع، أو حصلت له ظروف ولم يذهب ليحج، والآن نوى هذه العبادة، إذا عجز الإنسان بعد ما نوى العبادة عجز عنها، فإنه يأخذ الأجر كاملا. يدل على ذلك قول الله جل وعلا: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. هذا رجل خرج مهاجر لكنه عاجز عن إتمام الهجرة لأنه قد مات، ماذا قال الله عز وجل عنه؟ فقد وقع أجره على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. لكن نقول ماذا؟ نقول أن من نوى وعمل فإنه أعظم أجرا، ولا شك من نوى وعمل فإنه أعظم أجرا، لأنه يأخذ أجر النية وأجر العمل، أجر النية وأجر العمل، المشقة التي قد حصلت له. يعني شخص من أول ما طلع الفجر وهو قد نوى الصيام، هو الآن صبره كله لله عز وجل، امتناعه عن الطعام والشراب كله لله عز وجل، هو الآن يعمل أو لا يعمل؟ عمله في مشقة أو لا؟ لا شك، بخلاف الأول، بخلاف الآخر الذي هو لم يأبه بالصيام أصلا، ولم يمنعه أن يأكل وأن يشرب إلا لأنه لا يشتهي الطعام، أو ربما لم يواكب وقته، كان ينام على سبيل المثال، ثم بعد ذلك قال أنا سأصوم. نقول إن شاء الله تأخذ أجر اليوم، ولكن من عمل وصابر فإنه يأخذ أجر العمل أيضا. كيف؟ هذا تعليق وليس تأخير. يقول السائل هنا، يقول لو علق قال أنا يعني أعلم أن يوم الغد هو يوم الاثنين على سبيل المثال، وأنا لا أدري هل أصوم أو لا أصوم وحسب همتي، ثم لما استيقظ فلا حرج، له أن يصوم، له أن يصوم ما لم ينوي فطرا. فإذا نوى الإنسان الفطر فقد أفطر. بعض الناس مثلا يصوم، وهذه مسألة مهمة جدا نحتاجها في أمرين: الأمر الأول للتنبيه، والأمر الثاني أيضا ربما يحتاج الإنسان إلى أن يعجل الفطر فيستطيع أن يعجله ولو بالنية. أحيانا الإنسان يستيقظ على سبيل المثال وهو قد عزم أن يفطر ويذهب ويعمل أسباب، هو الآن نوى الفطر أصلا، طيب مجرد أنه نوى الفطر انقطع الصيام، انقطع الصيام حتى لو لم يأكل شيئا، لأن نية الفطر كافية في أنه قد انقطع صيامه. مثله لو أن إنسانا قد غربت عليه الشمس ثم أراد أن يفطر ولا يوجد عنده شيء، كان يكون على سفر وليس معه شيء أبدا، لا ماء ولا شيء، ثم قال أنا أريد أن أذهب إلى المكان الفلاني على طريقي لعلي أن أشتري شيئا أن أكله أو أفطر به، ولكن أنا في هذه الحال لا أستطيع تعجيل الفطر. نقول لا، أنت لو نويت الفطر أنت في حسبة من أفطر، فأنت حينئذ تعتبر مفطرا. ولذا الجزم بالنية كافي في قطع الصوم، جزم بالنية كافي في قطع الصوم، بخلاف ما لو علم تعليق لا ليس جزما وإنما فيه تردد. نعم، لا لا نقول الجزم، لو تردد الإنسان لا، هذا تردد ليس جزما، هذا لا تردد ليس جزما. أحكي لو أن الإنسان جزم أنه سيفطر، هذا قد أفطر ولو لم يأكل شيئا. هذه مسألة مهمة يغفل عنها بعض من يصوم التطوع، وكذا يغفل عنها من ربما يأتي غروب الشمس وهو قد عدم ما يفطر به. فنقول له لو نويت لعجلت الفطر حينئذ. طيب، عندي أسئلة هنا نأخذها. هنا سؤال يقول: المرأة التي ترضع، هذا سيأتي بإذن الله بعد قليل، الذين معنا في الشبكة، هل يجوز صوم يوم الاثنين؟ نحن لسنا متأكدين من الهلال. نقول الإنسان إذا كانت له عادة يصوم يوم الاثنين لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لرجل كان يصوم صوما فليصمه. سؤال هنا: هل يجوز صوم يوم الشك لمن ليس له عادة إلا في شعبان يصوم يوم خميس والاثنين؟ نعم، يجوز له أن يصوم، لأن هذه عادة، هذا يدخل في قوله: إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. فلا حرج حينئذ أن يصوم هذا اليوم، يعني يتقدم رمضان بصوم يوم لأجل عادته وليس لأجل رمضان. نعم.
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، متفق عليه. والترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: حق عباده الينا عبد الفطر.
نعم، هذا حديث، أولا حديث سهل بن سعد، هذا متفق عليه. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فحديث ضعيف، في سنده قرة بن عبد الرحمن شيخ الأوزاعي وهو ضعيف، لكن يكفيه الحديث الذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. الحديث دليل على استحباب تعجيل الفطر، وأنه من علامات الخيرية، وأنه من علامات الخيرية والتوفيق. بعض الناس يتهاون بمثل هذا الأمر، بعض الناس يكون في طريق على سبيل المثال ويعلم أنه ربما يأتيه زمن ووقت لا يجد طعاما، ثم هو لا يتزود ويتهاون في مثل هذه السنة. وبعض النساء على سبيل المثال تنشغل عند غروب الشمس بمائدة الإفطار وتجهيزها وصنعها ونحو ذلك، وتذهب على نفسها الخيرية. ينبغي الإنسان أن يطبق هذا الحديث وهو تعجيل الفطر. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا من السحور بركة. متفق عليه.
قال السحور والسحور، هنا يقول السحور: تسحروا فإن في السحور بضم السين، والمقصود به الفعل مزاولة الأكل، أكل السحور. أما السحور فالمقصود به الأكلة، نفس الأكلة، الطعام نفسه يسمى إذا قدم وقت السحر يسمى سحورا. هذا حديث دليل على أن السحور فيه بركة دينية ودنيوية، ولا شك في ذلك. أما الدنيوية فإن فيه تغذية للجسم وتقوية له ونشاط، وأما الدينية ففيه فإن المتسحر يدرك الوقت الثلث الأخير من الليل لنزول الإله، وأيضا يستطيع أن يتعبد لله عز وجل بالعبادات التي يحب الله عز وجل من عبده أن يأتي بها في وقت السحر، كالاستغفار والمستغفرين بالسحار، وكذلك الدعاء، وكذلك الصلاة، وكذلك قراءة القرآن ونحوها من العبادات في إحياء الليل. فإن هذا من بركة السحور، لأن الإنسان إذا حرص على السحور سيستيقظ في هذا الوقت، لا سيما في البلدان التي يطول فيها الليل. ومن بركته أيضا أن فيه إدراك لصلاة الفجر، ومن بركته أن فيه مخالفة لأهل الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. نعم.
وعن سلمان بن عامر الكوفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه خزيمة وابن حبان والحاكم.
نعم، هذا حديث في إسناده اختلاف، من أهل العلم من صححه ومنهم من ضعفه، لكن له شاهد من حديث أنس، فالصواب أنه صحيح. حديث دليل على مشروعية الإفطار على تمر، فإن لم يجد فيفطر على ماء. وبدءا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس الذي هو شاهد لحديث الباب، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات رطب قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من ماء، حسى حسوات من ماء. هذا يدل على سنية الإفطار بالرطب، فإن لم يجد فالتمر، فإن لم يجد فالماء. ولو أفطر بغيرها صح صيامه ولا بأس، لكنه خالف السنة. نعم.
وعن
أبي هريرة
رضي الله عنه قال:
نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال الرجل من المسلمين: فإنك زور فإنك يا رسول الله تواصل. فقال: غيركم مثلي إني أبيت يكرمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال وصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال: وتأخر الهلال فزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه.
كالمنكر لهم أي كالمعاقب لهم. وهذا الحديث فيه النهي عن الوصال، وهو أن يصل يوما بيوم صيام. كان يأتي عليه وقت الغروب فلا يأكل شيئا ولا يشرب إلى اليوم الآخر، فيوصل اليوم الأول باليوم الثاني صيام. ومنهم من يوصل ثلاثة أيام وأربعة وخمسة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل في الصيام، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، لأن الصحابة كانوا يعملون بعمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، و يبادرون أن يفعلوا كما فعل عليه الصلاة والسلام. فلما رأهم فعلوا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا: يا رسول الله إنك تواصل، يعني نحن سنفعل مثلك. قال: وأيكم مثلي، وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. أي يجعل في نفسه غنية على الطعام والشراب. لما يأتي في الحديث ما يدل على الخصوصية نقول أن هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأيكم مثلي، يعني كأنه يقول هذا خاص بحالي، لأنه هو الذي يتناسب مع وضعي وحالي. ولذا اختلف أهل العلم في حكم الوصال، منهم وهو القول الأول قالوا أن الوصال محرم، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، فهو قول الجمهور. قالوا لأن الحديث يدل على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أبوا واصل بهم يوما فيوما كالمنكر لهم، والتنكيل لا يكون إلا في مخالفة، فقالوا حينئذ الوصال محرم. وقالوا أيضا، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذا قول الأول. قول الثاني قالوا أن الوصال جائز إذا قدر عليه، إذا قدر عليه فهو جائز. وبالمناسبة جمع من الصحابة واصل صيام، جمع من الصحابة ومن السلف أيضا كانوا واصلون. القول الثاني قالوا أن الوصال جائز إذا قدر عليه، وهذا هؤلاء استدلوا بفعل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا فعل السلف. ومن أولئك عبد الله بن الزبير أنه واصل 15 يوما لا يأكل شيئا. طيب، القول الثالث قالوا التفصيل، وهو أنه يجوز الوصال إلى السحر، لكن إذا جاء وقت السحر لا بد أن يأكل. بمعنى ماذا؟ أنه لا يأكل إذا غربت الشمس، ولا يأكل في ليله إلا إذا جاء وقت السحر لا بأس أن يتسحر. قالوا أن هذا جائز، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. هذا قول وجيه. فنقول أن الوصال منهي عنه، ولكن يجوز الوصال إلى السحر، يجوز وليس يستحب، لأن السنة أن يعجل الإنسان الفطر، السنة أن يعجل الإنسان الفطر. أحاديث دليل على حرص الصحابة على الخير واقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم، نهاهم عن الوصال ولم ينتهوا، وإنما راجعوه في هذه العبادة ليعملوا مثله. قالوا يا رسول الله إنك تواصل، قال وأيكم مفعول. هذا يدل على حرصهم على الاقتداء، بخلاف حالنا اليوم نزلت في كثير من السنن وكثير من الطاعات. والفرق بين هذا وهذا هو حياة القلب. إذا حي القلب أصبح مبادرا للطاعات وأصبحت سهلة عليه، وإذا صار في القلب أخلاط الدنيا وشهواتها وملذاتها والذنوب والمعاصي وغيرها والتساهل بها، أصبحت العبادات عليه شاقة. ومن فوائد الحديث أن نقول أن الأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. وهذا يؤخذ ماذا؟ يؤخذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأيكم مثلي، أي أنه إذا كان هناك حكم خاص سيذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذا خاص به. أما الأصل في الأحكام لا يأتي شخص ويقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل به ماذا؟ الأصل هو التأسي. نعم.
وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان يقبل الذنوب وعمل به والجهد فليس لله شهاده كامله به الى الاعمام وشرارا، رواه البخاري ومسلم والطلاب.
نعم، هذا حديث دليل على انه يجب على الصائم ان يحفظ صومه مما قد يؤثر عليه من لغو الكلام وعمل الذي فيه منافات لحال التعبد بالصيام. النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور، قول الزور يدخل فيه كل قول باطل والعمل به، كل عمل باطل ايضا به والجهل، فليس لله حاجه في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا هو تفسير لقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أن المراد من هذا التقوى، المراد من هذا التقوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه ليست العبرة بأكل الطعام والشراب، فالله عز وجل ليس بحاجة لهذا، كما أنه ليس بحاجة للعبادة، لكنه أراد الله عز وجل من فرضية الصيام أن تتحقق التقوى في القلب وثم تتحقق في الجوارح، فلا يكون من ذلك قول الزور ولا العمل بالزور. ومن أهل العلم قال أن من قال زورا أو عمل زورا فقد بطل صيامه، وعليه قال، وهذا قول ابن حزم، من اغتاب فقد بطل صيامه، استدلالا بهذا الحديث، لكن هذا غير وجيه. والصواب أنه لا يبطل، لكن نقول للإنسان لابد أن تحقق التقوى وتظهر هذه التقوى على جوارحك. قوله والجهل، الجهل هو السفه والتصرف بلا حكمة وأن يجانب الإنسان الرشد، لأن الصيام يهذب النفوس ويهذب الأخلاق ويهذب القلوب. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أدبه لجنبه، متفق عليه ولفظ المسلم، وزاد في رواية في رمضان.
نعم، هذا حديث دليل على أنه يجوز للصائم أن يقبل زوجته وأن يباشرها بما دون الجماع، بما دون الجماع، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان يقبل وهو صائم ويباشر، ومباشرة التقاء البشرتين، ويباشر وهو صائم لكن من غير جماع. وهذا يفهم من قولها ولكنه أملككم لإربه، أي لشهوته وحاجة النفس. وهذا حديث أيضا يدل على أن الصائم إذا خشي من مباشرة لزوجته أن تتحرك شهوته فيقع في جماع ونحوه أنه حينئذ لا يجوز له حتى الاستمتاع بزوجته لما يخشى منه لما يخشى منه. فإذا باشر فأنزل فسد صومه. وقال ابن قدامة بغير خلاف نعلمه. والمقصود أنزل أي أنزل المني، أما نزول المذي فإنه لا يفسد الصوم على الصحيح. وكذا لو نزل المني باحتلام فإنه لا يبطل الصوم على الصحيح، وهو ما يراه النائم في منامه من شيء يبعث على الشهوة والإنزال ثم يصبح وقد رأى ذلك، فإنه لا يبطل صومه، لا يبطل صومه، لأن هذا بغير اختياره. والآن سنشرع في مبطلات الصيام بعد هذا الحديث، ولا بد قبل أن ندخل مبطلات الصيام أن نعلم أن لا يبطل صيام عبد إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول العلم، وضده ماذا؟ الجهل. فلو أن إنسانا جهل حكم من الأحكام أنه مفطر وفعله فحينئذ صيامه صحيح. الشرط الثاني الذكر، وضده ماذا؟ النسيان. فلو أن إنسانا أكل أو شرب وناسا فإن صيامه صحيح. وسيأتي الشرط الثالث الاختيار، وضده ماذا؟ الإكراه. فلو أكره أن يأكل أو أن يشرب رغما عنه وصيامه صحيح. هذه الشروط الثلاثة لا بد أن يستحضرها طالب العلم لأنها مهمة للغاية، العلم والاختيار والذكر. ضدها ماذا؟ الجهل، النسيان، الإكراه. فإذا فعل مفطرا من المفطرات بأحد الأسباب الثلاثة، ما إكراها أو نسيان أو جهلا في كون هذا مفطر، فصيامه صحيح. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رسول الله صلى الله عليه وسلم تتابع على رجل من التوقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاج وهو محرم، رواه خمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كره من حجاب الصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم ومر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد مسح الحجاب في الصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه.
نعم، هذا الحديث أول حديث ابن عباس صحيح في صحيح البخاري. حديث شداد بن عوس فيه اختلاف، فيه إسناد اختلاف وفي متنه أيضا اضطراب، والأكثرون على تصحيحه ومن من صححه ابن المديني وإسحاق بن إبراهيم وعثمان الدارمي والعقيلي والنووي وآخرون أيضا، وضعفه جماعة مثل أبي حاتم والشافعي وغيرهما. وأما حديث أنس فالصواب أنه ضعيف، صواب أنه ضعيف لأن في إسناده وفي متنه أيضا نكارة. هذا أو هذه الحديث على مسألة مهمة من المسائل، وهي مسألة الحجامة، حديث ابن عباس دليل على جواز الحجامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. قالوا إذن الحجامة لا بأس بها للصائم. وهذا القول عن قول جواز الحجامة هو قول الجمهور، وأن الحجامة لا تفطر. هذا قال به أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو أيضا اختيار البخاري ورجحه ابن حزم. ويؤيد هذا أيضا حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، أي أن الحجامة إنما نهي عنها حال الصيام لأجل الضعف الذي يلحق الصائم. لا بد أن تعلم أن هناك أمر يجمع المفطرات، هي إما أن تقوي الإنسان وإما أن تضعف الإنسان، فإذا أدت إلى تقوية الإنسان فهي مفطرة، وإذا أدت إلى ضعف الإنسان فهي مفطرة. الأكل والشرب يؤدي إلى تقوية الإنسان، الجماع على سبيل المثال يؤدي ماذا؟ إلى ضعف الإنسان. الحجامة كذلك، خروج الدم يؤدي إلى ضعف الإنسان. فقالوا أنه ما يدخل فيقوى به الجسد وما يخرج فيضعف به الجسد هو الجامع للمفطرات. واضح؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة لأن إبقاء على أصحابه وخشية أن تضعفهم الحجامة، إلا ليس لأجل أنها تفطر الصائم. هكذا قال الجمهور، هكذا قال جمهور العلماء، واستدلوا بحديث ابن عباس. والقول الثاني قالوا أن الحجامة تفطر، وهذا مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وقد طعنوا في حديث ابن عباس الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. قالوا الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، أما احتجم وهو صائم فهي لفظة شاذة، هي لفظة شاذة. وطعن في هذه اللفظة كبار الحفاظ، منهم الإمام أحمد وابن المديني وابن معين ويحيى بن سعيد القطان وأبو حاتم، وقالوا أن لفظة وهو صائم غير محفوظة. والقول الأول أقوى من حيث الاستدلال ومن حيث الحكم، وهو أن الحجامة لا تفطر، ولكن من حيث الاحتياط لوجود أدلة أخرى تمنع من الحجامة يقال الإنسان لا تحتجم أثناء الصيام. وإلا القول الأول، وإن قيل أن لفظة وهو صائم شاذة، إلا أنه جمع من الصحابة احتجموا، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهاهم عن ذلك إبقاء عليهم فقط، وليس لأجل أن الحجامة تفطر. ولكن نقول الإنسان يحتاط في مثل هذه المسائل، وإذا أراد أن يحتجم فإنه إنما يحتجم بعد غروب الشمس. مسألة الحجامة ينبني عليها مسألة ماذا؟ مسألة معاصرة، تحليل الدم والتبرع بالدم. أما تحليل الدم فلا يفطر قولا واحدا، لأن المأخوذ شيء يسير، لكن التبرع بالدم الذي فيه كميات كبيرة قالوا هذا حكم الحجامة. وينبني على هذه المسألة السابقة، ونقول الإنسان يحتاط مثل هذا ولا يتبرع إلا بعد غروب الشمس. نعم، إن تبرع ويعني نقول هذا من باب يعني الفائدة لطلبة العلم في الفتية، إذا جاءك شخص واستفتى قبل هذا أن تنصحه وتقول هذه مسألة فيها خلاف فيها قوي، ولا تفعل إلا بعد غروب الشمس. لكن جاء شخص وقال له والله أنا ما علمت وتبرعت بالدم، وسمعت الآن أن التبرع بالدم مثل الحجامة وأنه يفطر، إن شاء الله أن صيامه صحيح، إن شاء الله أن صيامه صحيح. ولكن ومن أهل العلم أن يقول له أن يحتاط بهذا ويصوم يوما بدلا عنه، لكن الصواب إن شاء الله أنه أن صيامه صحيح. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال الترمذي لا يصح فيه شيء.
وهذا المعنى وهذا المفطر أو هذا الحكم هو الاكتحال أثناء الصوم كما قال الترمذي لا يصح فيه شيء. أما حديث الباب فهو ضعيف في إسناده سعيد بن عبد الجبار وهو ضعيف، وهذا الحديث أيضا من مفردات ابن ماجه، فهذا الحديث لا يصح. عليه استدل به هذا الحديث من يقول أن الاكتحال يفطر، ومنهم من قال لا، إذا كان وجد مرارة، هذا يجده المكتحل، إذا وجد مرارة في حلقه فإنه قد أفطر، وإذا لم يجد فإنه لم يفطر. والصواب أنه لا، أن الاكتحال لا يفطر، وسواء كان وجد مرارة لذلك أو غيره. وينبني على هذه المسألة مسألة ماذا من المسألة المعاصرة؟ قطرة العين. حسنت، قطرة العين، والصواب أن قطرة العين لا تفطر حتى وإن وجد طعمها في حلقه أو مرارة ونحو ذلك كما يجد البعض، فإنها لا تفطر على الصحيح. هذا هو اختيار الشيخ بن باز وابن عثيمين رحمة الله تعالى عليهما. قطرة الأنف الصحيح أنها تفطر، لا سيما إذا تحقق من وصولها إلى الجوف. أما إذا لم يتحقق من وصولها إلى الجوف، يعني كان يقول الإنسان أنا قطرت ولكن أنا أجزم والله أتأكد أنه لم يصل شيء إلى جوفي ولا لم يصل شيء إلى حلقي، هذا لا نستطيع أن نفسد صيامه ولا يصح التجرب في مثل هذا. لكن نقول له انتبه، لا تقطر أثناء الصيام. لماذا؟ لأن الأنف هو منفذ للحلق، فالقطرة نقول عنها أنها في الأصل ماذا؟ أنها تفطر لأنها منفذ، ويخشى أن يأتي شيء منها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة، قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، هذا لأنه إذا بالغ في الاستنشاق سيدخل ماء إلى حلقه. حينئذ نقول قطرة الأنف تفطر إذا وصل إلى الجوف شيء. قطرة الأذن لا تفطر لأنه لا منفذ في ذلك، يعني اختلفوا في غسول الأذن حكم أن الداخل كثير، أو إذا انشقت طبلة الأذن ونحو ذلك، اختلفوا في هذه المسألة. لكن من حيث الحكم لقطرة الأذن لا تفطر، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. نعم.
عن أبي عبيدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النسي وهو صائم أكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعم الله وسقاه متفق عليه. وللحاكم من أفطر برمضان ناسيا فلاه الله عليه ولا كفارة، وهو صحيح.
نعم، هذا الحديث دليل على أن من أكل أو شرب فصومه ناسيا طبعا فصومه صحيح، فصومه صحيح. وهذا يرجعون إلى ما ذكرناه قبل قليل أن شروط عمل هذه المفطرات وابطالها للصوم ثلاثة: العلم وضده الجهل، والذكر وضده النسيان، والاختيار وضده الإكراه. فمن أكل أو شرب أو جاء بأي شيء من المفطرات ناسيا فصيامه صحيح، صيامه صحيح. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا الأكل والشرب لأنه الغالب في الفطر. طيب، اختلفوا هل عليه قضاء أو لا أو ليس عليه قضاء، هذا فيه خلاف. الصواب أنه ليس عليه قضاء، الصواب أنه ليس عليه قضاء، إلا أن الإمام مالك قال عليه قضاء، لكن لا حجة في هذا. ويقال في مثل هذا بقية المفطرات أيضا، قالوا في بقية المفطرات أن من فعلها ناسيا فإن صيامه صحيح، لعموم قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا. كيف طيب؟ إيه نعم، حتى صيام النفل قصدك، حتى لو كان قضاء يقول هل القضاء مثله؟ نعم، كل صيام سواء كان واجبا أو نفلا هو استمر أكل أكلا كثيرا أو قليلا، ما دام أنه فعل هذا كله ناسيا صيامه صحيح، حتى لو أنه بدأ بأكله من بعد الظهر إلى أذان العصر فإنه حينئذ صيامه صحيح، ما دام أنه فعل ذلك ناسيا. لعموم هذا الحديث سواء استمر أو لم يستمر، حتى لو أنه نسي فأكل ثم تذكر وأمسك، ثم مرة ثانية نسي وأكل ثم بعد ذلك تذكر، فعل ذلك ثلاثا أو أربعا فإن صيامه صحيح، فإنما طعمه الله وسقه. اختلفوا هل يخبر أو لا يخبر، إذا رأيت شخص يشرب ماء أو يأكل ناسيا هل تخبره تقول أنت صائم أو لا، هل تذكره أو لا، هذا فيه خلاف. من أهل العلم من قال أنك لا تذكره، وهو مشهور عند عوام الناس اليوم، يقول هذا رزق من الله أطعمه الله وسقه. والصواب أنه يذكر، الصواب أنه يذكر، لأن الإنسان إذا رأى شخص وقع في محظور فإنه ينبه عن هذا المحظور، ينبه عن هذا المحظور. نعم.
قال ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرعه الطيب قلم الله عليه ومن استقام عليه قضى. رواه خمسه وعلى رحمه الله الى المسلمين.
وهذا هو الصواب، ان هذا الحديث معلول، هذا الحديث معلول، وممن ما يدل على ضعف أن الإمام البخاري روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. ولو كان هذا الحديث أيضا ثابتا ما أفتى به أبو هريرة رضي الله عنه، أفتى بخلافه. من أهل العلم انقسم كما في هذا الحديث، قال أن القيء إذا خرج عن غير عمد فإنه حينئذ لا يفطر بذلك، وأما أن خرج عن عمد وقصد فإنه يفطر بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم من درعه القيء فلا قضاء عليه، أي من غلبه القيء بخروجه فلا قضاء عليه، ومن استقاع، الألف والسين والتاء تدل على الطلب، أي فعل ما يجلب له هذا القيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليه القضاء. لكن هذا الحديث كما تقدم غير صحيح، غير صحيح. والصواب أن القيء عمده وأيضا من غير عمد، القيء كله لا يفطر، القيء كله لا يفطر، ولأن هذا أيضا أمر تعم به البلوى، ولو كان مفطرا لها بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عودته إلى مكة في رمضان أصام حتى بلغ طلوع الظهيم، أصام الناس ثم دعا بفرح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، قال أولئك العصاة أولئك العصاة. وقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما بعدت، فدعا بفرح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر هل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم واصل المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل.
نعم، هذا الحديث دليل على أن المسافر له أن يصوم وله أن يفطر، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. واستدلوا بحديث أنس قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. إذا من حيث الأصل أن نقول الإنسان إذا أراد أن يصوم في السفر فلا حرج، إنما اختلفوا في الأفضل، هل الأفضل أن يصوم أو الأفضل أن يفطر؟ والصيام في السفر له ثلاث مراتب أو ثلاث أحوال. حال الأولى أن يضره الصوم، فحينئذ يحرم الصوم، وهذا يحمل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، لأنهم صاموا صوما يضره. لما قيل له إن بعض الناس قد صام قال أولئك العصاة. حال الثانية أن لا يضر الصوم لكنه يشق عليه، فنقول هنا الأفضل أن يفطر، هذه هي السنة أن يفطر. وغالب الناس اليوم في أسفارهم إنما يشق عليهم الصيام، لا سيما إذا سافروا من أول النهار، ولا سيما إذا سافروا عن طريق البر، فهؤلاء الأفضل لهم أن يفطروا وإن كانوا يستطيعون على الصيام وإن كان لا يضرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. الحالة الثالثة أن لا يشق عليه الصوم، فهل الأفضل أن يصوم أو أن يفطر؟ الصواب الأفضل له أن يصوم لفعله صلى الله عليه وسلم، حيث إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صام في السفر وصام معه أيضا أصحابه، ومنه عبد الله بن رواحة، والأدلة على هذا كثيرة، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صام معه جماعة في السفر، فلما نزلوا منزلا أهب المفطرون وبنوا الأبنية وأنزلوا الأمتعة واشتغلوا بخدمة الصائمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذا يدل على أن بعضهم قد صام وبعضهم قد أفطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في أسفاره كثيرا، ومن الصحابة من يصوم دائما مثل عمرو بن حمزة أو حمزة بن عمرو حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم في السفر. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم كل يوم مسكينا ولا قضى عليه الله الدارقطني، وصححه الحاكم وصححه.
نعم، هذا الحديث دليل على أن الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام، وكذا المرأة الكبيرة التي لا تستطيع الصيام، أنها تطعم عن كل يوم مسكينا، أنها تطعم عن كل يوم مسكينا. ودل على هذا أيضا ما أخرجه البخاري أن ابن عباس قرأ: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: ليست منسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فيطعمان ما كان كل يوم مسكينا. هذا هو الصحيح. فنقول الإنسان الذي لا يستطيع، الكبير السن الذي لا يستطيع الصوم أبدا، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، لكن هذا الإطعام يكون بعد مضي هذا اليوم. يعني ما يأتي، بعض الناس يقع في خطأ، يقول: والدي كبير في السن ولا يستطيع الصيام، فأنا سأطعم عنه عن كل يوم مسكينا. طبعا الطعام إما أن يكون مطبوخا أو غير مطبوخ، إن كان مطبوخا فهو إما أن يغديهم أو يعشيهم بقدر الأيام بقدر ما يكفي المسكين، أو يدفع لهم طعام غير مطبوخ وهو نصف صاع، نصف صاع أي كيلو ونصف تقريبا، ويعتبر هذا زيادة نوعا ما. بعض الناس يقع في خطأ وهو أنه يقول: أن والدي كبير في السن لا يستطيع الصيام، فأنا أريد أن أخرج عن رمضان كاملا إطعام الآن. نقول: لا، انتبه، لا يجب الإطعام إلا بعد مضي اليوم. فأنت لك حالة: الحالة الأولى أنك بعد كل يوم تخرج إطعام مسكين، إذا غربت شمس اليوم الأول أخرجت إطعام هذا اليوم، إذا غربت شمس اليوم الثاني أخرجت إطعام هذا اليوم، أو أنك تنتظر إلى نهاية الشهر مع إخراجك لزكاة فطرك تخرج إطعاما عن كل الشهر ولا حرج في هذا. أما أن تسبق هذا الأمر أو الإطعام الكفارة قبل أن يأتي اليوم فهذا لا يصح. بعض أهل العلم قال أنه عليه أن يخرج مرة أخرى لأنه بادر بالشيء قبل أوانه. كيف؟ يقول: هل يعطي مالا؟ لا، لا يعطي مالا، النص على الإطعام، النص على الإطعام. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أهلكت يا رسول الله؟ قال: وما أهلكك؟ قال: وحفظت امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما لم تجد رغبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم
ثم قال: نعم. هذا الحديث دليل على أن من جمع، على أن الجماع أولا من المفطرات، وأن من جمع في نهار رمضان فعليه أغلظ الكفارات، وهي على الترتيب: أن يعتق رقبة، فإذا لم يستطع لابد أن يصوم شهرين متتابعين، والنص على التتابع، ولا يجوز أن يقطع هذا التتابع إلا بعذر كمرض أو سفر، ولا ينشئ سفرا من أجل أن يقطع التتابع، وإنما كالحال في رمضان تماما. الآن الإنسان إذا سافر فإن له أن يفطر، مع أنه ملزم في أن يصوم شهر رمضان كاملا متتابعا، لكنه إذا سافر جاز له الفطر، إذا مرض وشق عليه جاز له الفطر. كذا المرأة المرضع والحامل إذا شق عليها جاز لها الفطر. كذلك من عليه كفارة صيام شهرين متتابعين جاز له الفطر إذا كان بعذر ولا ينقطع التتابع حينئذ، وعليه أن يقضي ما أفطره من هذا الشهر. ويستثنى من ذلك أيضا الأيام المحرم صومها كيومي العيد وأيام التشريق. فإذا لم يستطع على صيام شهرين متتابعين فإنه لا بد أن يطعم 60 مسكينا. ولاحظ أن العدد هنا مطلوب 60، لا بد أن يكون عددهم 60، فلا يأتي شخص ويطعم شخص 60 مرة، هذا خطأ. دائما الإطعام إطعام المساكين، إما أن ينص على العدد فلا بد من العدد، وإما أن لا ينص على العدد فلا بأس حينئذ. قبل قليل معنا أنه رخص للشيخ الكبير أن يطعم عن كل يوم مسكينا، فلنفرض أنه أفطر 30 يوما سيخرج 30 مرة. لو أطعم مسكين واحد 30 مرة لا حرج، لأن يعني العدد غير منصوص عليه هنا. أما هنا في حديث الباب 60 مسكين لا بد من عدد 60 مسكين، مثل كفارة اليمين، فكفارته طعام 10 مساكين لا بد من عدد 10، ولا يكفي أن يطعمهم 10 مرات، يطعم مسكين 10 مرات. فإذا كان العدد منصوص عليه لا بد من العدد. فالكفارة على الترتيب كما هو ظاهر حديث الباب. الحديث أيضا دليل على أن هذه الكفارة إنما تجب بشرطين: أن يكون الصيام في رمضان، وأن يكون الصيام واجبا. أن يكون الصيام في رمضان وأن يكون الصيام واجبا. طيب لو قال قائل يكفي الشرط الأول، إذا كان في رمضان فهو صيام ماذا؟ واجب. هل هذا صحيح؟ ها؟ حسنت، قد يكون في رمضان وليس الصيام عليه واجب، كان يكون مسافرا أو مريضا فجامع حينئذ. يعني قد يأتي شخص ويتصل عليك ويسألك في رمضان ويقول مثلا أنا جامعت امرأتي في نهار رمضان، من الخطأ أنك تقول مباشرة عليك كفارا، تقول له أنت مقيم، أنت معذور، لماذا تفطر أنت معذور؟ إن قال لك أنا مسافر أنا مريض فلا كفارة هنا. لا بد أن يكون الصيام واجبا ولا بد أن يكون في رمضان. وعليه لو كان الصيام واجب وليس في رمضان كان يصوم قضاء أو يصوم مثلا كفارة يمين أو يصوم نذر فجامع، فلا نقول له بالكفارة. الكفارة بهذين الشرطين. الحديث دليل على سماحة الإسلام، حيث إن هذا الفقير الذي جاء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هلكت، دخل وقد هلك، وخرج والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك. لاحظ سؤاله وحاله، ولاحظ كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الحال، وهذا الذي ينبغي أن نتنبه له. اليوم طلبة العلم إذا جاءهم السائل يسأل نهاره مباشرة، ربما يأتي بشيء عظيم، لابد أن تفرق بين حال هذا السائل. أنت تصدر حكما فقط بما أعطاك الله عز وجل من علم، ليس لك أن تزيد على هذا. يأتي بعض الناس ينهر ويأتي هذا السائل وهو قد يعني على وجه الشفقة وعلى وجه الندم، فلا ينبغي أن تنهره. هو قد جاءك وهو عنده من الندم ما عنده، بالعكس أنت بهذه الحال تشجعه على هذه التوبة وتثني عليه على هذه التوبة وترشده لي ما علمك الله عز وجل. أما أن تزيد على ذلك وتنهر وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل دخل وقال يا رسول الله هلكت، من قوله هلكت يدل على الشفقة التي في قلبه وأنه قد ندم، ويدل على أنه يعلم أن الجماعة ماذا؟ فطر، يعني هو متعمد، هذا يفهم من قوله هلكت. يعني لو كان مو متعمد كما قال هذه الكلمة. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشده الكفارة ما زاد على في تأنيبه، لأنه علي من حال السائل أنه أقبل وهو نادم. ثم تدرج مع النبي صلى الله عليه وسلم كبره، قال هل تستطيع أن تقرأ؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكين؟ قال لا. فأتى رجل بعرق وهو الزبيل، وعاء يوضع فيه التمر قديما ولا عهد قريب أيضا، أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا في السابق يأتون بصدقات من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوزع على المحتاجين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا، هذا طعام. هذا الرجل ماذا قال؟ قال على أفقر منا، فوالله ما بين لابتيها، أي المدينة، ومقصود باللابتين حرتين، وهي ظهرة بسيطة من حجارة سوداء، وهي بارزة في المدينة، يعرفها أهل المدينة، أهل بيت أفقر إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ليس تبسما فقط بسيطا، وإنما حتى ظهرت الأنياب. قال اذهب فاطعم اهلك. دخل وقد هلك، وخرج معه طعام لاهله. وهذا الحديث ايضا يدل على ان الانسان يجوز له ان يحلف على غلبه الظن. من اين ناخذ هذا؟ بناء على غلبه الظن يجوز له ان يحلف. عبد الله، وجه هذا جيد، أحسنت. حينما قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر إليه منا، هو شخص لم يذهب إلى بيوت وفتشها بيتا بيتا، وإنما حلف على غلبة الظن التي عنده. نعم. هل المرأة أيضا عليها كفارة؟ نعم، إذا كانت مطاوية عليها كفارة، هذا الصحيح، على خلاف بين من أهل العلم قال على الرجل فقط، صواب أنه حتى المرأة إذا كانت مطاوية. بعض النساء، وكثير ما نسأل هذا السؤال، بعض النساء تقول مثلا زوجي أجبرني على الجماع ووقع ذلك في نهار رمضان. الفرق بين المرأة المكرهة، المكرهة التي ليس لها سبيل، ليس لها سبيل، أجبرت على هذا الأمر، وما سوى ذلك فهي مطاوعة. الإجبار ليس فقط بالكلام، أنه يقول لها يلزمها بالكلام، لا، وإنما أيضا يلزمها بالفعل حينما يحكمها ولا تستطيع أن تتصرف ويجامعها. هنا نقول لها أنت مكره ولا عليك شيء. أما إذا تقول لها فقط بالكلام قال لي، إلا أن يكون تهديدا ينبني عليه شيء عظيم كالقتل والحمى ذلك، فأنا نقول لها يعني، ويكون هذا الشخص يستطيع أن ينفذ هذا الأمر، فنقول هذا إكراه ملجئ. لكن غالب أسئلة النساء إنما إذا عرف الحال حالها، وإذا بها ليست مكره. نعم.
وعن عائشة أم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من جماعه ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يغضي.
نعم، هذا حديث دليل على جواز أو صحة الصوم من الجنوب، صحة الصوم من الجنوب. عندنا مثال، المثال الأول رجل جامع أهله قبل الفجر ثم لم يغتسل، فأذن المؤذن لصلاة الفجر وهما جنوبان، نقول الصيام ماذا؟ صحيح، يصح الصوم من الجنوب. مثال آخر، امرأة طهرت من حيضها قبل أذان الفجر بدقيقتين 3 دقائق ثم لم تغتسل إلا بعد أذان الفجر، نقول صيامها صحيح لحديث الباب. فالحديث دليل على جواز تأخير الغسل من الجنابة، وأنه لا تجب المبادرة بذلك. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أماته عليه صيام صام عنه وليه.
الصحيح أن المقصود بالولي هو القريب، والورثة هم أقرب الناس. من مات وعليه الصيام، من أهل العلم من فرق في هذا الصيام بين الصيام الذي هو أوجبه على نفسه كصيام النذر، وبين الصيام الذي وجب عليه بأصل الشرع كالقضاء. والصواب أن كل صيام واجب سواء كان نذرا أو هو أوجبه على نفسه أو وجب عليه بأصل الشرع فإنه ومات فإن لوليه أن يصوم عنه. قال وعليه صيام، وعلى تدل على الوجوب، صام عنه وليه. شخص مريض أفطر آخر 5 أيام من رمضان ثم بعد ذلك مات في شهر 12 ولم يقضي هذه 5 أيام، ماذا تقولون؟ يصوم عنه وليه؟ شخص أفطر آخر 5 أيام من رمضان ثم مات في شهر ذي القعدة، يصوم عنه وليه 5 أيام؟ هو أفطر من رمضان 5 أيام، يصوم عنه قولا واحدا. هو عنده عذر، هو أفطر في 5 أيام لمرض، قصدك استمر العذر؟ طيب استمر العذر حتى مات يصوم عنه. طيب إذا ما استمر العذر لماذا؟ أليس القضاء موسع؟ يجوز له أن يقضي قبل رمضان القادم. طيب هو موسع أصلا، يعني ما عليه حرج فيه أصلا، يعني هذا التساهل أو تأخير الصيام لم يترتب عليه محظور. أنت اقتربت من الجواب يا مهندس ولكنك لم تصب عين الجواب. ها؟ هذه مسألة أخرى، هل يجب على الولي أو لا يجب؟ هذه مسألة أخرى ستأتي. لا، نحن نتكلم عن هل يصوم عنه ولي أو لا. يصوم قولا واحدا 5 أيام. طيب هي في ذمته، لكن السؤال هل طيب ما رأيكم بشخص أفطر 5 أيام من رمضان هو في غرفة العمليات ولم يستطع وجلس شهرا كاملا لم يستطع حتى مات، يصوم عنه وليه؟ ما ليس عليه صيام، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ فعدتهم من أيام أخر. هل أدرك هذا أياما أخرى يصوم فيها؟ ما أدرك أيام أخرى، فهذا ليس في ذمته شيء أصلا حتى يصوم عنه وليه. ولذلك نقول من بات وعليه الصيام وتمكن من القضاء ولم يقضي صام عنه وليه، واضح؟ لأننا لا نقول أن عليه الصيام إلا إذا تمكن القضاء. قد يقول شخص مثلا من أين أتيت بهذا التفصيل؟ نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم مات وعليه صيام لا يكون على في ذمته هذا الصيام إلا أنه تمكن القضاء، لأن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخرى، وهذا لم يدرك أياما أخرى من يصوم فيها يقضي فيها، فلا بد من التنبه لهذه المسألة. بعض الناس يقول هذا في ذمته الصيام أو ما صام، لا بد أن يسأل. بعض كثير هذه الأسئلة أيضا، هذه من الأسئلة الكثيرة، يأتي شخص ويسأل يقول والدي في المستشفى 10 الأواخر من رمضان في المستشفى ثم توفي في بعد شهرين، من الخطأ أن تقول له طيب صوم عنه، هذا خطأ. اسأله أولا، قل هل تمكنه بعد ذلك من الصيام أو لا، من القضاء أو لا؟ إذا قال ما تمكن هذا ما عليه شيء، ليس في ذمته شيء، لأنه لم يدرك أياما أخرى يقضي فيها. أما إذا لم يقضي وقد أدرك أياما يستطيع القضاء فيها فإنه حينئذ يصوم عنه وليه. نأتي إلى مسألة، هل يجب أن يصوم عنه وليه أو لا؟ لا، صحيح أنه للاستحباب، صحيح أنه للاستحباب، وإذا لم يصوم عنه فإنه لابد أن يخرج عنه ماذا؟ كفارة، ويطعم عن كل يوم مسكينا. طيب نتوقف هنا و نقوم إن شاء الله باب صوم التطوع ما نهي عن صومه. كم بقي على الأذان؟ ساعة؟ طيب نتوقف 10 دقائق، ربع ساعة، 10 دقائق كذا ونرجع مرة أخرى.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www. islamway.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.